نحن نريد أن نقرأ
أكثر يعني؟
في اليوم أهلهم من أجل حفظه حينما رأيته على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم إلى قيام يوم الدين. في الأمس على المقصود الدرسي يوم السبت سألنا هذا السؤال: ثوب المربية للصبي يجب غسله مرة واحدة، صحيح؟ ذكرنا، قلنا هل يتعدى هذا الحكم فيما لو كان المربي مربى
ولد،
فيما إذا كان البدل، عليكم السلام، بدل المرأة رجلا هو المربي، أو كان المربى بدل أن يكون صبيا كانت صبية، هل هذا الحكم يشمل هذين الموردين أم لا؟ طبعا أنا عند أحد الأخوان سيد ياسر شريف أجاب على هذا. أحد جاب؟
لا
إله إلا الله.
لا، أنا أتذكر من البحث الماضي، بس انت ما
يشمل، لا اريد كتابته
يعني
خوب يعني يبين عدم، ارجو المعذره من كثير، يبين عدم الاهتمام.
في بعض الاحيان لا نحكم انك تريد يعني انك فقد هذه المسحلة إذا صرحت باب قال هكذا، باب قال لا غير ذلك عن المسحلة.
لا قفت النهار، وصل بنا الكلام إلى المطهرات. لا، حتى أنه قلت لكم هذه مؤثرة في درجات النشاط، يعني درجة النشاط أنا أضع ثلاث درجات أو درجتين للإجابة على السؤال وثلاث درجات للمشاركة الموجودة في الصف، فيعني خلي يكون في بعض الطالب الذي يكتب ويجيب على الأسئلة درجتين مضمون في بعض في ذهن، تبقى على ثلاث درجات، إذا كان يشارك في الصف حصل على خمس درجات كاملة. أنت أبحث شيء، تبحث تجد. وصل بنا الكلام إلى المطهرات. المطهر الأول قلنا الشمس، ثم ذكرنا النار، الآن نأتي إلى الثالث من جملة المطهرات، ماذا؟ الأرض. يقول وتطهر الأرض باطن الخف أو الخف والقدم مع زوال النجاسة، يعني لو تنجست القدم بنجاسة يستطيع تطهير هذه القدم باطن القدم بالمشي على الأرض، لكن بشرط بزوال عين النجاسة. إذن من جملة المطهرات
الأرض.
إذا حصلت نجاسة في باطن القدم، سواء كان في القدم مباشرة أو في الحذاء الذي يلبسه الإنسان، فحينئذ يستطيع أن يطهر هذا الحذاء أو باطن القدم عن طريق المشي على الأرض. إذا مشى على الأرض وزالت عين النجاسة حينئذ تطهر. في هذا المورد يوجد شروط، لابد أن تكون نجاسة حاصلة من مكان معين، ماذا؟ نريد ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر حتى تكون الأرض مطهرة. هناك في هذا المطهر الثالث توجد هناك شروط، اذكر الشروط حتى تكون الأرض مطهرة لهذه النجاسة. هذا سؤال أريده منكم. خب، سؤال: هل هناك شروط يجب أن تتوفر حتى تكون الأرض مطهرة للنجاسة؟ اذكر الشروط التي لابد أن تتوفر حتى تكون الأرض مطهرة للنجاسة. نعم، هذا أيضا مذكور في الرسائل العملية. لا بد أن تتوفر حتى تكون الأرض مطهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. ماذا يقول؟ وتطهر الأرض باطن الخف أو الخف والقدم. تفتوا جيدا، والقدم. سؤال آخر، لو كان رجل مقطوع الأرجل وكان يسير على العكاز هالعصا، فحينئذ هل تطهر الأرض باطن هذا العصاة أم لا؟ توجهين شيخ علي شيخ صادم. إذا كان رجل مقطوع الأرجل وكان يسير على ماذا؟ عكاز، على عصا، فتنجست هذه العصا، باطن العصا تنجس، فحينئذ هل الأرض تطهر هذه باطن العصا أم لا بد من غسلها حتى نقول أنها طاهرة؟ توجهتم شيخنا؟ أنت ترى هذا لا تسمع؟ لا يا رب.
هذا
سؤال، هذا أيضا سؤال نريد الجواب عليه. حتى هذا أيضا ملحق أيضا. لا الآن أنت أذكر بعد ذلك اكتب جيد. خب، وقيل في شنو؟
ذنوب.
ذنوب يعني شنو؟ يعني يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها.
الذنوب كتاب.
أحسن. ما أبقى لا مو كتاب شيخنا. الذنوب معناه الدلو. الدلو. دلو الماء الصد. الدلو المملوء بالماء. إذا لم يكن مملوءا بالماء، وإذا لم يكن مملوءا بالماء يسمى ماذا؟ سجيل. إذا لم يكن مملوءا يسمى سجيل، يعني فيه ماء لكنه ليس بمملوء، وإذا كان فارغا يسمى ماذا؟ دال. يسمى ذل. إذا كان مملوءا بالماء يسمى الذنوب. وإذا كان لا فيه ماء لكن ليس مملوءا إلى آخره وإن نصفه يسمى سجيل. وإذا لم إذا كان فارغا يسمى ذل. هذه فائدة.
ملأ
شنو؟ وقيل الذنوب يلقى على الأرض النجس بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته. إذا بال شخص على الأرض، قيل في قول، القول هذا ذهب إليه الشيخ الطوسي أنه يلقى بدلو مملوء من الماء على هذا البول، فحينئذ تطهر الأرض حتى وإن كانت الأرض رطبة، حتى الماء يبقى على طهارة.
هذا الماء
فقط تصب الماء على هذا المكان الذي بال فيه فحينئذ تطهر. وين الأرض حتى الماء هذا يكون طاهر؟ هذا استنادا إلى رواية عامية يقال
هذا الماء يكون طاهر، يعني الماء المستعمل في تطهير الأرض يكون طاهر.
يكون
داخل
لا الآن عندنا هذه الأرض، جاء شخص وبعد هذا كله بوله، جئت بما ذنوب وفيما وألقيته على هذا،
فهذا
الماء طاهر طبعا. طاهر كان من الأساس طاهر. هذا الآن بعدما صببته على هذا الماء يقول الأرض تطهر وهذا الماء يكون طاهر. هذا هذا استنادا إلى رواية يقال أنه في رواية عامة أنه جاء أبو هريرة وأراد أن ماذا؟ أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي جالسا في المسجد وبال هنا في المسجد. أبو هريرة فقاموا له أرادوا قالوا لهم لا يعني أمرهم بأخذ ذنوب دلو مملوء بالماء وإلقائه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علم ماذا؟ علم أبو هريرة مسجد بونا هذه يصب يعني يلقى على أو يصب كله. هذه الرواية ذهب إليها الشيخ يعني اعتمد عليها الشيخ الطوسي وابن إدريس لكن جميع لا عامي من أهل عام جميع الفقهاء ردوا هذه الرواية على كل حال. ويلحق بذلك النظر في الأواني يعني من جهة في التطهير النظر في الأواني ويحرم منها من الأواني استعمال الأواني الذهب والفضة في الأكل وغيره. لا يجوز استعمال الإناء الذهب الذي هو مصنوع من الذهب أو من الفضة في الأكل أو في الشرب لا يجوز محرم. يلحق بأمور النجاسات احنا قلنا الركن الرابع في النجاسات يلحق بهذا الركن الرابع في النجاسات هذا النظر في الأواني المواعين
الذهب
والفضة شلون مو مفهوم لا ويلحق في النظر يعني ما قلنا الركن الرابع في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها
الأواني
الأكل والشرب
بذلك النظر السابق
سيدنا انت من الصبح تتريق ولا
ايه تدريق من هذا تمام
شيخ ايه هذا المشكلة ذا تمام يصير خب في الأكل وغيره كالشرب لا يجوز أيضا شرب الماء واضح أو مو فقط الماء شيخنا شاي قهوة كل شيء إنه في أوان مصنوعة من الذهب أو من الفضة لأنه في الرواية أنه هذا ماذا لأهل الدنيا للطغاة للمستكبرين وهذا يكون لكم في الآخرة إن شاء الله جعلنا ها الملعقة إذا كان الذهب أو فضة أيضا فيها إشكال قولان وفي المفضض قولان يعني عندنا إناء مصنوع من نحاس أو من معدن لكن فيه ماذا فضة يقول قولان أشبههما الكراهية هناك قول للشيخ نعم فقط اللي فيه فضة وفيه ذهب أيضا المذهب الشيخ الطوسي يقول هذا أيضا يكون محرم المفضل أيضا محرم لكن المشهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن ماذا إلى الكراهية كما أن المصنف أيضا يختار هذا الأمر قولان أشبههما الكراهية عندنا روايات كثيرة تقول لا بأس بأن يشرب الإنسان من الإناء المفضل أو من المذهب لكن إذا أراد أن يشرب يعزل فمه عن مكان الذهب الذي فيه فضة أو فيه ذهب لا بأس بذلك خب وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقات نجاسة خب يعني عندنا إناء مصنوع من معدن أي معدن آخر ويجعل فيه فضة هذا يقال مفضة يجعل فيه شيء من الفضة أو المذهب أيضا يجعل فيه شيئا من الذهب هذا نفس الحكم أيضا خب وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها إذا كان يعلم أن هذا الإناء للمشرك نجس. طب المشرك ماذا قلنا؟ الكافر يعني نجس. ماذا تقول الآية؟ إنما المشركون نجس. نجس لو نجس نجس. شوف هذا الفرق. نجس هل هو نجس بمعنى النجس أو لا بمعنى الخبيث؟ بعضهم قال إذا كان بمعنى الخبيث فهو ليس بنجس، إذا كان بمعنى النجس فهو حينئذ يعني يكون النجاسة. وأوان المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاسة. التفتوا، لا بد من حصول العلم، أما لو ظننا لا يكفي، لا بد من وجود العلم بالنجاسة. بمباشرتهم أنهم باشروا هذه الأواني مع الرطوبة أيضا. تقدم الحكم متى يتنجس؟ إذا مثلا لاقوا هذه الأواني عن طريق الرطوبة حينئذ تكون نجسة. أما إذا لا كان مثلا جسم الكافر يابسة جافة، والآني أيضا كانت جافة، فلو لمس هذه الإناء لا تتنجس. وإن كان الاستحباب ماذا؟ رش هذا الإناء، صب الماء عليه، لكن ليس بعنوان التطهير، ليس بعنوان تطهير من النجاسة، من باب الاستحباب. أو بملاقات نجاسة نعلم أن هذا الإناء إناء للكافر أو للمشرك، صحيح؟ ونعلم أنه لم يلاقيه بأي شيء برطوبة، لكن نعلم أنه قد أصابته نجاسة من الخارج ليس من الكافر، قد أصابه مثلا نقطة من الدم أو نقطة من مثلا قطرة من بول من شخص آخر حتى لو كان إنسان مسلم، فحينئذ محكوم بالنجاسة، لكن ليس باعتبار منه أواني المشرك، بل باعتبار أنه طرأت عليه نجاسة من الخارج. أو بملاقات نجاسة. ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى. الآن نأتي إلى هذه المسألة جدا مهمة، لأنها نبتلي بها كثيرا. الجلود التي تجلب من بلاد الكفار نحكم بطهارتها بشرط: أولا تكون هذه الجلود مما يحكم بطهارته في حال حياته، كما لو كانت هذه الجلود من جلد الشياة الغنم البقر، هذا محكوم بالطهارة، هذا شيء. الشيء الآخر، لابد أن نعلم أن الكافر عندما ذبح هذا الحيوان الطاهر قد ذكاه، ذبحه بالطريقة الشرعية، فحينئذ نحكم عليه بالطهارة. أما إذا جلبت لنا جلودا من الخارج من بلاد الكفر، إذا كانت من ماذا؟ حيوان كالسباع، فحينئذ لا يجوز الصلاة فيها، صحيح؟ لأنه قلنا لابد أن يكون اللباس، لباس المصلي مما ماذا؟ من حيوان يؤكل لحمه، هذا شرط. الشرط الثاني لابد أن يكون مذكى. إذا لم نحرز هذين الشرطين فحينئذ هذه الجلود التي تجلب من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين محكومة
بالنجاسة،
فلا يجوز لنا ماذا؟ لا يجوز لنا لبسها أو لا يجوز لنا الصلاة فيها.
لا يجوز لنا الصلاة فيها.
هذا عندهم خلاف.
الكفار نحن بالكافر لا
نحط
الشرعية، شلون يعني؟
يعني عندنا احنا بعض المصانع موجودة هنا في بلاد الكفر، يعني انا احد الاصدقاء ذهب الى استرالي واراد ان يعمل في مصنع مال الذباح، قالوا له فقط تعال انت واذكر البسملة، اشخاص يذبحون انت تذكر البسملة او ما شابه ذلك. يعني نعلم أن هذا جيل قد أتي به من بلاد الكفر، لكن ماذا؟ قد ذبح بالطريقة الشرعية.
لما دستلمه قل بسم الله
الرحمن الرحيم. إيه يعني تقعد هو بس قالوا لي كرسي تقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
الرحيم.
لا هذا في الدجاج يعني. خوف. فإذا الجلود التي تأتي لنا من بلاد الكفر نحكم بطهارتها بشرطين، صحيح؟ فلذا يقول ما كان، يعني ما كان هذا الجلد مأخوذا من حيوان حيوان ظاهرا في حال حياته، أما إذا كان في حال حياته نجس كالجلد المأخوذ من أجلكم الله الكلاب أو الخنزير، هذه حتى وإن ذكيت بعد أيضا تكون هذه لا يجوز الصلاة فيها.
أو الحيوان الجلال،
أو الحيوان الجلال أيضا، هذا أيضا لا يجوز الصلاة فيه إلا ما كان طاهرا في حال حياته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مذكى، مذكى يعني مذبوح على الطريقة الشرعية. ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه. أولا مما لا يؤكل لحمه كالسباع كالسنون والثعلب والذئب، صحيح؟ والذئب مثلا والدب، هذه الجلود قد تأتي. خب هل هذه يجوز لبسها حينئذ أم لا؟ يقول هذه ما لم يدبغ، هذا مصطلح جديد، الدباغة، معنات الدباغة، دباغة الجلد،
دبغ الجلد، تليينه وإزالة الرطوبة والرائحة الكريهة التي فيه، يعني بعبارة لا تنظيفه، صحيح؟ بعبارة مختصرة تنظيفه.
فلذا عندنا دباغ، يعني مهنة الدباغة هو هذا الذي يشتغل في الجلود، يعمل في الجنود، في الجلود مو جنود، صحيح؟ يأخذها ويلينها ويشيل هذا العفن، يزيل العفن والرطوبة الموجودة فيه ثم يبيع، هذا لا إشكال فيها. خب يقول إذا عندنا جلود حيوانات لا تؤكل لحمها كالسباع، هل يجوز حينئذ لبسها أم لا؟ يقول يجوز على كراهة مكروه، لكن بشرط الدباغة، يعني تنظيفها، إزالة هذه ما فيها من الجلود، جعلها لينة.
الصلاة فيها
نعم نعم صلاة لا يجوز، لكن لبسها. خب وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعجا. أول يقول أواني الخشب التي تستعمل في الخمر والعياذ بالله، أو القرع، القرع هذا الكدو، الكدو هذا النبات الذي اليقطين، هذا يسمونه شجر، هذا اللي يجي لونه برتقالي،
يقطين
عرفتوا؟ يسمى بالدباء، أيوة عرفتوا؟ كدو، كدو، بس هذا الكبير الذي يكون جلده كالخشب بالضبط، لونه برتقالي نار،
أصفر،
صحيح؟ هذا عندهم سابقاً، سابقاً كان ماذا؟ يقص يخرج ما في أحشائه ويجعل كآني يشرب فيه. أنواع مختلفة هكذا عادة هي تكون.
تقريبا هكذا
يقطعون عادة من هذه الأشياء
ويصيبونها من شيء يعني يزيدون ما فيه من داخل من الأمور ثم يجعلونه كماذا؟ كإناء. هذا لأنه جدا ويكون كالخشب، خشن جدا. هذا
هذه العياذ بالله قد يشرب فيه الخمر، أو الإناء الذي يكون خشبي أيضا يشرب فيه الخمر. يقول ماذا المصنف؟ وكذا يكره استعمال الأواني، أواني الخمر، ما كان خشبا مصنوع، هذه الآنية مصنوع من خشب، أو قرعا، هذا الذي قلنا هذا النبات. لماذا؟ لأنه عاد إذا صب فيها الخمر عادة لها منافذ، منافذها يدخل ينفذ داخلها الخمر، قد ينفذ داخلها الخمر. فلذا قيل بالكراهة، بعضهم ذهب إلى الحرمة. لا، إذا لم يشرب فيه الخمر ليس بمكروه. لا، استعماله للشرب أو للوضوء أيضا لا فرق في ذلك، مكروه. حتى وإن نظفت بعد ذلك مكروه، لأن هذا توجد له ماذا؟ نفوذ، قد ينفذ فيه الخمر. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا. الولوغ بأي معنى؟ معنى لا ذكرنا، شرب الكلب بأي شيء؟ بلسان، بطرف اللسان، هذا يسمى ولوغ. هذا يسمى خب. لو كان عندنا إناء وفيهما وجاء الكلب أجلكم الله وولغ فيه وشرب منه الماء، هذا فحينئذ يقول في تطهيره لابد من غسله ثلاث مرات، أولاهن بالتراب على الأظهر. أولا لابد من غسله ثلاث مرات، أول غسلة تكون بالتراب، يعني نجعل تراب ونضع في هذا التراب قليلا من الماء ويغسل به، ثم ماذا؟ يغسل مرتين بالماء فحينئذ يطهر. نعم، الخنزير، شرب الخنزير من الخمر والفأرة ثلاثة والسبع أفضل، ما موجود. إذا كان يشرب بالولوغ أيضا نفس الشيء، لا كل حيوان نجس العين يعني أيضا إذا كان بالولوغ. ومن الخمر والفأر ثلاثة. هذا الإناء شرب فيه خمر، صب فيه خمر، الآن نريد أن نطهره، يقال يغسل ثلاث مرات بالماء. لو ماتت الفأر في إناء أيضا تطهيره بأي شيء؟ ثلاث مرات. التفتوا، وموت الفأر هنا، موت الفأرة، لأنه تقدمت عندنا أنه كلام في نجاسة الفأرة.
صحيح.
وين صار؟
والأرنب وفي نجاسة والأرنب والفأرة.
في صفحة 18، وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل جلا والعابل مسوق المسوق وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغ، يوجد اختلاف. المصنف يقول كراهية، يكره هذه الأمور، لكن هنا لابد من تقييدها لموت الفأرة. لو وقعت فأرة في إناء ومات، فحينئذ هذا الإناء يغسل ثلاث مرات. خب، والسبع أفضل، أنه يطهرها سبع مرات أفضل من الثلاث. ومن غير ذلك، من غير الولوغ ولا الخمر ولا الفأرة، مرة واحدة، والثلاث أحواض. إلى هنا انتهينا من كتاب الطهارة، نأتي الآن إلى كتاب الصلاة. خب، نقرأ هذه المقدمة لا بأس بها في الصلاة. أولا الصلاة بأي معنى؟ الصلاة في اللغة بمعنى
الدعاء،
هذا تقدم عندنا. لكن في الشرع في الفقه في الإصطلاح هي العبادة المخصوصة بالكيفية المخصوصة. إذن عندنا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصلى عليهم. كل واحد يأخذ من عنده في الزكاة يوقف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا معنى الصلاة هنا معنى الدعاء وادعو لهم. الدعاء وفي الاصطلاح شيخ عبد الله بن الاصطلاح شنو
فعل الاصطلاح الفقهاء
هي العبادة
المخصوصة
بالكيفية المخصوصة. فهذه هي في الاصطلاح. عندنا آيات كثيرة تدل على أي شيء؟ على الصلاة. أقيموا الصلوات والزكاة واركعوا مع
الراكعين.
أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن الصلاة لها أهمية كبيرة، فلذا وردت في الرواة أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى. هي الصلاة هي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام، وهي عمود الدين. إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا وإن ردت رد ما سواها. أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم هي ينظر في الصلاة، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. شنو؟ لا رواية دون الصلاة. ومثلها مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم 5 مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن. الدرن يعني الوساخة. كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب. يصلي صلاة الصبح بعد ذلك يصلي طبعا بشروطها، واضح، بأجزائها بشرائطها التامة. يأتي إلى صلاة ماذا؟ الظهر والعصر، يصلي أيضا يصليهما. هذا الأعمال التي وقعت بين صلاة الظهر وصلاة الصبح والعياذ بالله لو كان ماذا فعل منكر، هذه ماذا تكفر عن الإنسان، تكفر طبعا هذه كلها بشرائطها. وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة، يتركها عن عام ويعلم بوجوبها وينكر ذلك، فحينئذ هذا يسمى بالمنكر للضروري. سوف يأتي من أنكر ضروريا من ضروريات الدين فهو كافر، طبعا إذا لم يكن عن شبهة. وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد، فأول شيء يسأل عن الصلاة، فإذا جاء بها تامة وإلا زخ في النار. وفي الصحيح قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما أعلم شيئا بعد المعرفة، بعد معرفة الله جل جلاله، أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عندنا رواية أخرى أيضا: ليس منا من استخف بصلاته. رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: وصلاة فريضة تعدل عند الله 1000 حج وألف عمرة مبرورات متقبلات. التفتوا جيد، الآن نحن نصلي فعلا ونرى أن هذه فقط أفعال، لكن هذه الصلاة كما أن لها ظاهر لها باطن. فلذا يقال أنه في أول ما يوضع الإنسان في قبره تأتي الصلاة على رأسه تتكلم، هذه الصلاة التي كان يفرط بها الإنسان في دار الدنيا ولا يهتم لشرائطها ولا لأجزائها. إذا كانت هذه الصلاة يحافظ عليها الإنسان تتكلم فتدافع عن الإنسان، مو فقط الصلاة، عندنا الصلاة الصوم الخمس الزكاة وبقية العبادات كما أن لها هذه ظاهر الظاهر الله أكبر الحمد السورة الركوع السجود التشهد وما شابه ذلك، هذا ظاهره، لكن باطنها يأتي يوم القيامة يراه الإنسان في البرزخ، وهو ماذا؟ طبعا أعظم شيء على الإنسان أول ليلة من ليالي القبر. فلذا هذه الأعمال إذا كان الإنسان يحافظ عليها ويأتي بها في أولها سيتكون حينئذ كالدرع كالمدافع عن هذا الإنسان، أما إذا كان ماذا لا يعتني بها ويضيع يأتي بها دائما في آخر وقتها تتكلم أيضا تدعو على الإنسان ضيعتني ضيعت الله. فلذا يجب على الإنسان أنه المحافظ والالتفات إلى هذه الأمور. لا بعدين تروح تطالع أنا المعلومات اللي أجيبها كلها ضيع. هذا مهذب الأحكام للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله. خب كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد، والمقدمات سبع، نقرأ هذه الأمور لأنه فقط على شكل فهرست وسوف يأتي بيان وتفصيل هذه الأمور. الأولى في الأعداد، أعداد الصلوات والواجبات، يعني الصلوات الواجبة هي تسع، الصلوات الخمس اليومية سواء كانت هذه الصلوات اليومية أداء أو قضاء لا فرق، وصلاة الجمعة بدل صلاة الظهر صلاة الظهر يوم الجمعة، والعيدين الأضحى والفطر والكسوف يعني كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة والآيات، الآيات هنا مثل كالريح الصفراء والريح السوداء والعواصف التي تأتي على بعض البلدان، هذه الآيات المخوفة التي يراها الإنسان، والطواف أيضا من الواجبات، وصلاة الأموات واجبة لكن هذه إطلاق اسم الصلاة عليها من باب المسامحة أو المجاز، لأنه عندنا لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بركوع، هذه خالية من الركوع خالية من قراءة الفاتحة، يستطيع الإنسان أنه يأتي بها وهو على غير طهارة أيضا. فلذا هذه سميت بصلاة من باب المجاز. في أي شيء تشترك مع الصلاة؟
بالدعاء،
رحمة على والديكم وسلمتم بالدعاء، باعتبار أن الصلاة حتى هذه الصلوات اليومية الصلاة الشرعية فيها دعاء كثير، هذه أيضا باعتبار أنها تشتمل فيها دعاء فقيل عنها ماذا؟ الصلاة الاشتراكية في هذا الأمر. وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبه، كل شيء يلتزمه الإنسان مثلا لله علي نذر، الشيخ ياقوت هكذا يقول إذا نجحت في هذا الفصل أن أصلي ركعتين تكون واجبة، أو لله علي عهد أو نذر أو ما شابه ذلك، وشبهه العهد واليمين، أو الذي يلتزمه الإنسان عن طريق الإجارة. الآن يوجد مثلا يموت شخص يأتي الولي ويؤجر شخص للصلاة عن الصلاة الفاتحة، هذه أيضا تكون واجبة عليه، تدخل فيما يلتزمه الإنسان. وما سواه وما سوى ذلك من الصلوات التسع يكون كله مسنون ومستحب. والصلوات الخمس اليومية وهي الفرائض اليومية 17 ركعة في الحضر. في الحضر يعني إذا لم يكن مسافرا 17 ركعة. الصبح ركعتين صحيح؟ الظهر والعصر وركعتين 10. عندك صلاة المغرب والعشاء 7 17. وإحدى عشر ركعة في السفر فيها إسقاط أي شيء ركعتين من الصلوات الرباعية. عندنا الصلوات الرباعية 3: صلاة الظهر والعصر وصلاة العشاء. نسقط منهم 6 ركعات هؤلاء الثلاث فيبقى 11. لحد يصلي مع صلاة المغرب قاص شيخنا شيخ عبد الله بعد ذات صلاة أو صلاة الصبح قاص يعني ما في صلاة. ونوافلها ونوافل الصلوات اليومية 34 ركعة على الأشهر. هذا طبعا في الحضر. أما في السفر ففي النوافل اليومية تكون ساقطة. النوافل النهارية تسقط في السفر، تبقى المغرب
صلاة الليل.
لا ما كان صلاة الوتر هل تسقط أم لا في السفر؟ في كلام في خب خب. ونوافلها 34 ركعة على الأشهر في الحضر، فيكون المجموع كم بين النوافل وبين الفرائض؟ كم مجموعها؟ 51. 51. ولذا وردت في بعض الرواة من علامات المؤمن صلاة 51. خب 8 للظهر قبلها. هذا ما أي شيء النوافل، النوافل أن يصلي 8 ركعات قبل صلاة الظهر، وكذا العصر يعني بعد العصر قبل العصر يصلي 8 ركعات، هذه نوافل العصر. وأربع للمغرب بعدها، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة. خب وثمان ركعات لصلاة الليل. لا نوافل الليل تسمى نوافل الليل، وركعتان للشف وركعة للوتر. هذه الثلاث الركعات هي صلاة الليل. إذا قيل لكم ما هي صلاة الليل تقول ركعتي الشف وركعة الوتر، هذه هي صلاة الليل، هذيك نوافل الليل. كل هالنوافل مو واجب يا سيدي. انت صلى الان صلاة الليل؟ لا حتى تسأل تقول واجب لو لا، اذا تقول واجب يقول لك سويت حرام. خموها قصير التي تسمى صلاة الليل هي الشف والوتر، وتلك الثمان هي نوافل الصلاة. أين لا يضر، لا يضر. وركعتان للغداء للغداء يعني الفاجر. ويسقط في السفر نوافل الظهرين. ها؟
أكثر من قبل أو بعد؟
قبل لو بعد شنو؟ قبلها. ولكل ركعتان. ويسقط في السفر نوافل الظهرين. وفي سقوط الوتيرة قولان أيضا. الوتيرة وهي صلاة النافلة التي تأتي بعد العشاء، هل تسقط أم لا في السفر؟ فيها قولان، الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والمرتضى قالوا بالسقوط. الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد والسيد المرتضى، هذا اللي قاعد هنا سيد مرتضى لكن مو هو. وللشيخ وللشيخ الطوسي أيضا بالسقوط. خب بعدم السقوط.
شنو؟
الشيخ الإيش بعدم السقوط. لكن هناك قول آخر للشيخ الطوسي في كتاب النهاية يقول بأنها لا تسقط. خب بس هذا سيدنا الله يرحم والديك. ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم. وقل ركعتين عنك صلاة الصبح إلا صلاة الوتر بإنفراده.
ركعة واحدة.
ركعة واحدة ويأتي لها بتشهد وتسليم، فلا يجوز وصلها بركعتي الشاف. أنها تخلق ستكون ثلاث ركعات ويؤتى لها ماذا؟ بتشهد وتسليم. خب الثانية في المواقيت ويأتي عليه الكلام. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.